كان الناس كرهوها لنهي عمر رضي الله عنه عن المتعة، ولما بقي عند بعض الصحابة من كراهية أهل الجاهلية للمتعة، إذ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فأمر ابن عباس أبا نصر بها، لما بلغته كراهية بعض الناس كأنه حصل في نفسه شيء من التردد، فلما نام رأى في النوم إنسانا ينادي يقول: حج مبرور، يعني متقبل، ومتعة متقبلة. حج مبرور خالي مما يخرمه وينقص أجره، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر. فرح ابن عباس وسر بهذه الرؤية. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذه سنة أبي القاسم. ابن عباس فرح بالرؤيا لا لاستقلالها بالحكم، لا لاستقلالها بالحكم، هذه رؤيا صالحة موافقة لما جاء في النصوص، والرؤيا الصادقة جاء في الحديث الصحيح أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن لا يعتمد عليها في التشريع، إنما هذه جاءت موافقة لما في الشرع، فمثل هذه الرؤيا تسر الرائي. قد يقول قائل: الأذان إنما ثبت برؤيا. عبد الله بن زيد قام الأذان يقول: طاف بي طائف، طاف بي وأنا نائم رجل، فقال تقول: الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فثبت الأذان بهذه الرؤيا. نقول: هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها، فاكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا، فالرؤيا لا يتغير بها حكم ولا يثبت بها حكم. نعم، إذا جاءت موافقة لما جاء عن الله ورسوله تسر، لكن إذا جاءت مخالفة مهما كان الرأي يضرب بها على الحائط. فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي هذه السنة أو السنة أو من السنة أو هذه سنة أبي القاسم فهو مرفوع، في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فله حكم الرفع عند جمهور أهل العلم. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. والمتعة وجه أو أحد الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. المتعة والتمتع عبارة عن الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في السنة نفسها، هذا هو التمتع. ويطلق التمتع بمعناه الأعم فيشمل القران الذي هو الإتيان بالنسكين معا من غير فصل. التمتع في فصل، فاصل بين الحج والعمرة، القران يقرن بينهما ويأتي بأفعالهما متداخلة على ما سيأتي. وأما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده. نعم، القران أن يحرم بهما معا الأعمال كالإفراد سواء بسواء. طواف واحد وسعي واحد. نعم.
قوله فأمرني بها.
قوله
فأمرني بها.
فأمرني بها ويتردد في يعني سألت عن المتع يعني هل تجوز ولا تجوز لأنه يسمع من ينهى عنها. قال تمتع فأمرني بها يعني حج متمتعا يعني أبلغ من بيان الحكم فقط. نعم يذكر عنه وجوب التمتع وهذا قول جمع منها الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها أمر على ما سيأتي. نعم وتأتي المفاضلة بين الأنساك وسيأتي إن شاء الله تأتي المفاضلة بين الأنساك الثلاثة.
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر.
هذا الحديث مؤخر في الأصل عن حديث ابن عمر قدمه الشارح للمناسبة فالذي يلي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمر فهو مقدم في الشرح قدمه الشارح للمناسبة.
نقرأ حديث ابن عمر.
نقرأ حديث ابن عمر على ترتيب المصنف.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطف وفأتى الصفا ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس.
حديث ثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ظاهر كلام ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا والمتبادر إلى الذهن من التمتع المعنى الاصطلاحي وهو الإتيان بالعمرة المستقلة ثم الإتيان بالحج. وقد اختلفت الروايات وجاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم تمتع عليه الصلاة والسلام وجاء عنهم أنه حج قارنا وجاء عنهم أنه أفرد الحج وكلها صحيحة ثابت عن الصحابة رضوان الله عليه. ولذا يختلف أهل العلم في أفضل الأنساك. أولا كيف يوفق بين هذه النصوص المتعارضة حجة واحدة؟ هل يمكن أن يقال أنه مرة الحج قارنا ومرة الحج متمتعا ومرة الحج مفردا؟ لا يمكن لأنها قضية واحدة نعم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك، لا على الصفة المشروحة في الحج الإسلامي، إنما حج تعظيما للبيت والمشاعر على عادة العرب. وجاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات وقد أظل بعيره يبحث عن بعير، جبير بن مطعم لم يحج، أظل بعيره ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف مع الناس بعرفات. استغرب جبير بن مطعم كيف يقف من الحمص بعرفات، والحمص لا يخرجون عن الحرم وعرفات من الحل، هذه حجة سابقة قبل الأمر بالحج وقبل فرض الحج. وهذه في الصحيح في البخاري. المقصود أن الكلام كله في حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما أشرنا ثبت عنه عن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا كما هنا، وثبت عنهم أيضا أنه حج قارنا، وثبت عنهم أيضا أنه أفرض الحج. والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن القيم وغيره، من قال تمتع فالمراد به التمتع بمعناه العام، يعني أنه ترفه بترك أحد السفرين فأتى بالنسكين في سفرة واحدة. ومن قال أنه حج قارنا وهم من أكثر فكلامه طابق الواقع، فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسكين معا لم يفصل أحدهما عن الآخر. لماذا؟ لأنه ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. من قال حج مفردا نظر إلى الصورة، صورة حجه عليه الصلاة والسلام هي صورة حج المفرد، ولذا القول المرجح عند أهل العلم أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد. منهم من يقول أنه أهل مفردا في أول الأمر ثم أتاه الآتي فقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك. إيش؟ نعم، ما يفيد القران. فبهذا تتفق وتأتلف النصوص. يقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة إلى الحج. والمراد بالتمتع هنا كالمراد به في الآية، المعنى الأعم للتمتع بحيث يشمل القران مع التمتع. وأهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل ونحرها بيده، نحر منها 63 ووكل الباقي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فساق معه الهدي من ذو الحليفة، ساق معه الهدي من ذو الحليفة، وهذه سنة تيسرت سوق الهدي. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، هذا من النصوص التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج. فأهلوا إنكم، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المقصود أنه يفيد أنهم صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام، صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. من أهدى لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ في يوم العيد. وفيه الإحلال، فلا يحل له حينئذ شيء حتى يبلغ الهدي محله. هذا بالنسبة لمن ساق الهدي، ولذا يتعين على من ساق الهدي أن يقرن إن أراد أن يجمع بين النسكين، إن أراد أن يجمع بين النسكين يتعين عليه أن يقرن، لا يجوز له التمتع. لكن هل يجوز أو هل يمكن أن يتمتع من ساق الهدي؟ هل يتصور؟ يقول: أفضل أن ساق التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به، والمحظور في سوق التمتع حلق الرأس. يقول: أتمتع، أحرم بالعمرة ثم أطوف وأسعى للعمرة، لكن لا أحلق رأسي حتى يبلغ الهدي محله، ثم في يوم التروية أحرم بالحج، وهو باق على إحرامه، ثم يأتي بالحج كاملا. يتصور ولا يتصور؟ نعم. الآن شخص ساق الهدي، نقول له اقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لك أن تحل حتى يبلغ الهدي محله. يقول: أريد أن أتمتع، لأن التمتع أفضل الأنساك، وآتي بجميع ما يفعله المتمتع إلا حلق الرأس اللي هو محظور. ماذا يقال له؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك.
نعم، هذا ساق الهدي، ما يستطيع أن يحل، لا يستطيع أن يحل. هل نسميه متمتع أو هو قارن شاء أم أبى؟ هو قارن شاء أم أبى، لأن التمتع الاصطلاحي أن يحل بينهما الحل كله، الحل كله يعود حلالا كما كان قبل دخوله في النسك، بحيث يجوز له أن يطأ زوجته بين النسكين. نعم، يقرن بدون سوق هذا. هذا يتصور فيما إذا ضاق عليه الوقت، أحرم بالعمرة فلما وصل إلى البيت وجد أن الوقت ما يكفي، يدخل الحج على عمرة فيصير قارن. أو امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولا تتمكن من أدائها إلا بعد فوات الحج، لا ما يمكن. نعم، مثل عائشة. على كل حال يأتي هذا في ثنايا الحديث والذي بعده. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني موافقة للآية. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل، هذا قاله بعد الطواف عليه الصلاة والسلام. من لم يكن أهدى فليطف، اللام لام
أمر،
الأمر، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليحل بالحج، يعني بعد ذلك في يوم التروية، ليكون متمتعا. وبهذا يستدل من يقول بوجوب التمتع بالنسبة لمن لم يسق الهدي، لأن اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، فالأمر من وجوب، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب وأنه ليس بلازم، بل منهم من قال أن الأمر بالإحلال خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، ولذا بعض العلماء يرجح غير التمتع عليه، منهم من رجح القران منهم من رجح الإفراد. والأمر الوارد في هذا الحديث وغيره خاص بالصحابة لأنهم حديث عهد بجاهلية، وجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الرأي وهذا الزعم، ينقض هذا الرأي بأمره لصحابته عليه الصلاة والسلام. ثم ليهل بالحج وليهدي، هذا بالنسبة للتمتع، يأتي بعمرة كاملة يحرم بالعمرة، ثم يأتي بها بأفعالها كاملة، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يحل الحل كله، فإذا صار جاء يوم التروية أحرم بالحج وجاء بالحج المستقل بجميع أفعاله. قد يقول قائل إذا كان المتمتع له أن يحل الحل كله، هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؟ لما جاء إلى أحرم بالعمرة وفي نيته التمتع أحرم بالعمرة فحل الحل كله وقال زحام شديد أو طرأ له ظرف وقال أرجع، ما دام لي الحل كله ما الذي يلزمني بالحج قبل الدخول فيه؟ هل له أن يرجع ولا ليس له أن يرجع؟
ليس له.
نعم، وما دخل في الحج، هو تم العمرة. نعم،
لا هو يرجع إنما شرع في الحج،
لكنه قال نعم التمتع
ولو نوى.
نعم،
لبى بالحج،
ما لبى إلى الآن، ما لبى بالحج، ولبى بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، افترض أنه جاء في اليوم الأول وأدى العمرة وجلس بيجلس أسبوع بدون عمل، ما هو براجع ثاني خلاص يقول هو انت حج هالسنة، ما انا بحج. هل يلزم بالحج ولا يلزم؟ لا، هو يقول حجة الإسلام، نقول لا، أصلها جاي النفل، حاج حجة الإسلام ما تمر عمرة الإسلام، أدى عمرة التمتع بجميع أفعالها ولبس ثيابه ووطئ زوجته وكانت معه وقال ما الذي يلزمني بالحج ولا ما دخلت؟ ما الصيغة التي يقولها المتمتع عند إرادته الدخول في العمرة قبل الحج؟ عمرة فقط، ينوي عمرة فقط، ثم يأتي بها بجميع أفعالها ويتحلل الحل كله. الآن ما الذي يلزم بالحج وما دخل؟
ما يلزم،
يرجع لبلاده ما عليه،
لكل نسك نية مستقلة.
والآن يجوز له أن يرجع؟
نعم.
يقول صاحب الإنصاف لا يجوز له الرجوع بلا نزاع. نعم، كيف إن المسألة نظرية يجوز له يرجع، شو المعنى؟ ما دخل في النسك، ما الذي يلزمه الحج نفل؟ نعم، ما لبى بشيء، لبى بعمره وأتى بها، ما قال إلى حج ولا شيء نفل، ما قال متمتعا بها إلى الحج، إنه جاي يتمر ويحج. والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الإنسان يلتزم بهذا الكلام، ولا نظريا نوى العمرة وأتى بها كاملة بجميع أفعالها، ما الذي يلزمه بالحج ولم يدخل فيه؟ يعني إنما جاء للحج، للحج الأصل مجيئه للحج الذي ينهزه للحج. خلنا على هذا الكلام، شخص جاء للحج لما وصل الطائف قال ما أنا محرم وارجع، في حد يلزمه؟ يعني عمرة التمتع جزء من الحج، هم يقول عمرة التمتع جزء من أجزاء الحج، فكأنه دخل من الحج. هذا التوجيه، وإلا نظريا يعني قبل الدخول بالنسك شم الذي يلزم؟ شو قال ليش يلزمه الحج بلا نزاع؟ من نازع ما عندهم نزاع على أن عمرة جزء من حج المتمتع. نعم صاحب الأنصاف قال بلا نزاع. على كل حال ما وقفت على أحد خالف في هذا أبدا، له ذلك. نعم له أن يرجع إلى بلده بهذا ينقطع التمتع، لا يلزمه ذلك إذا رجع إلى بلده. نعم ينقطع التمتع سفر دليل الحج، وهذا يقوي الكلام النظري. يعني إذا وصل بلده وقد حج حجة الإسلام، من يجب عليه حجة ثانية؟ كل هذه إشكالات تحتاج إلى بحث في إطار عدم النزاع أيضا، لما نبعد نخالف أهل العلم أبدا. نعم لكنها تحتاج إلى إجابة. التمتع الاصطلاحي عند أهل العلم أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من نفس العام، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج من نفس العام، بحيث لا يقطعه بسفر إلى بلده، لا يرجع إلى بلده، يسمى متمتع. جاء في اليوم التاسع وأدى العمرة كاملة وتحلل منها ثم أهل بالحج متمتع. كيف قال أقل أن يؤدي العمرة بطوافه وسعيه والتقصير ثم يهل بالحج؟
يعني بين النسكين قصده شيء.
كيف العلماء يقول له أن يرجع؟ نعم هو الإشكال في عدم النزاع في أنه يلزمه الإلال بالحج ولا يجوز له الرجوع. هنا يرد على هذا أنه لا رجع إلى بلده، يجوز له العلماء الرجوع لكن ينقطع التمتع. يعني حصل له ظرف طارئ، حصل مصيبة عند أهله مثلا ورجع إليهم يمنع أحد، ما أحد يمنع، يلزمه الرجوع على كلام عدم النزاع، يلزمه أن يرجع.
صلى الله عليه
وسلم
على كلام صاحب الإنصاف يبقى
وين
محرم؟ يعني
شلون يبقى
لو رجع
حل من العمر؟
لا لا لا، حل الحل كله بين النسكين، ما في أحد يلزمه بشيء، بين النسكين يحل الحل كله.
لكن كونه يقول لا نزاع
يعني أنه يلزمه الحج في هذه السنة، لأن العمرة جزء من أجزاء الحج الذي جاء من أجله.
لكن لو ما رجع إيش يترتب عليه؟
نقول ما الذي يلزمه بحج وقد أدى الفريضة؟ نعم كونه دخل في الحج ملزم أتم الحج والعمرة، لكن المفترض أنه ما دخل في الحج إلا أنه دخل بجزء من أجزائه والعمرة التي ينوي بعدها الحج. لا لا لا، هم يلزمون، ما استثنوا شيء، ما استثنوا شيء، ما دام دخل بعمرة في نية التمتع يلزمها أن يهل بالحج من السنة نفسها. والله كثير هذا يحصل، كثير من الناس، لكن بعض الناس يرجع وهو محرم ما كمل الحج، بعضهم ما كمل العمرة إذا شاف الزحام، فمن باب أولى أنه إذا حل الحل كله يرجع إلى أهله، يكون بالخيار.
أحسن الله إليك، هل يجوز للمتمتع أن يرجع إلى بلده؟
ما الذي يمنعه؟ السفر ما يمنع منه، لكنه إذا رجع عبده انقطع التمتع.
نعم
ينقطع التمتع
إذا كان مريدا للتمتع،
على كلامهم ما في ما يمنع.
الآن الشيخ إلى تمتع،
نعم
وأدى العمرة، إلى تمتع وأدى العمرة يوزله قبل الشغل في الطائف ورجع
الأسفار لحاجة ما فيها أشكال عنده، لكن إن كانت دون مسافة قصر، إن كانت دون مسافة قصر التمتع باقي، إذا كانت أكثر مسافة قصر عند الأكثر ينقطع التمتع.
يعيد عمرة جديدة.
والظاهر أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، يعني طرأ له سفر للمدينة مثلا ما زال في إطار الحج وأعماله، والله المستعان. ما دام ناوي التمتع في هذه السنة يرجع، له الآن ما يلزم إلا الحج، الحج تمت أتمر أنت أدى العمرة لا يلزمه. يقول ثم يهل بالحج يعني في يوم التروية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل الصحابة الذين معه، بل أمرهم بالإحلال الذين لم يسقوا الهدي بأمره عليه الصلاة والسلام. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. صم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون قبل عرفة، يعني على هذا يحرم بالحج متى؟ في السادس، يصوم السادس والسابع والثامن. إن لم يتمكن من صيامها قبل عرفة يصومها أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. ثلاثة أيام ما في ذكر الشرط والقيد، وإنما هي ثلاثة أيام، لكن هي بقدر أيام التشريق، يعني فاتته قبل
السادس والثامن ويوم من أيام التشريق،
يعني ما تمكن، يعني في اليوم السادس يرجو أن يجد الهدي.
اليوم السابع عنده ظرف أو طارئ أو شيء حاجة حصلت،
أو يرجو أن يجد الهدي مثلا، ما غلب على ظنه أنه لن يجد الهدي إلا في اليوم السابع، ليلة السابع، صام السابع والثامن ويوم من أيام التشريق، الأولى أن تكون متوالية، هذا الأولى، لكن فرقها لا أرى ما يمنع. نعم. يصوم ثلاثة أيام، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، صوم أيام التشريق. على هذا لو كان متعجل ونفر في اليوم الثاني عشر، نقول يلزمك أن تجلس تتأخر حتى تصوم الثالث عشر، أو لا يلزمه، لأنها في الحج، لأن من وصفها أن تكون في الحج. من سبعة إذا رجع إلى أهله كما جاء في الآية، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعا. الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم، طواف القدوم، استلم الركن أول شيء قال تقدم، ثم خب يعني رمل ثلاث أشواط من السبع مشى أربعا، وهذا تقدم الكلام فيه، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين امتثالا للأمر، تخيم من مقام إبراهيم مصلى. هاتان الركعتان هما ركعتا الطواف، ما حكمهما؟ الجمهور على أنهما سنة، جمهور أهل العلم على أنهما من السنن، ومن أهل العلم من يجيبهم، ومنهم من يفصل، منهم من يفصل فيقول إن كان الطواف هما تبعا للطواف، إن كان الطواف واجب فهما واجبتان وإلا فسنة، لكن جمهور أهل العلم على أنهما سنة. لو صلاهما خارج البيت، خارج المسجد، خارج المسجد صلاهما في مكان آخر، في منزله، في منى، في أي جهة من جهات مكة،
تعتبر قضايا الشيخ
كيف؟
صارت خارج المسجد
يجوز ولا ما يجوز؟ نعم
يجوز، يصليها لو خارج
يجوز، لأن عمر رضي الله عنه طاف وصلى الركعتين بذي طوى، طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، ولعله ينتظر ارتفاع الشمس، ولذا جعل البخاري هذا الأثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وكأنه يميل إلى أن هاتان الركعتان لا تصليان في وقت النهي. كيف؟ طواف القدوم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الوجوب لا، ما في ما يدل على الوجوب، لا طواف القدوم سنة. ثم سلم وانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا يقف على الصفا يستقبل القبلة، كبر ويهلل ويدعو 3، يطيل الدعاء، ومثله على المروة كما في حديث جابر في صلة حج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لم يحل من شيء، حلق أو قصر ولم يحل أو لم يحلق،
لم يحلق.
لم يحلق لماذا؟ لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي. ثبت عن معاوية أنه قال قصرت عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بمشقص. الإجابة نعم، في إحدى عمره عليه الصلاة والسلام، نعم في عمره من العمر، ولعل عمرة القضاء. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، وعرفنا السبب أنه ساق الهدي ونحر هديه. هو من نحر، نحر هديه يوم النحر، وعرفنا أن الهدي 100 من الودن، نحر منها 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ووكل الباقي إلى علي، نحر الباقي وأمر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقه كما في حديث جابر عليه الصلاة والسلام، ونحر هديه وأفاض فطاف بالبيت. وكل هذا بعد الوقوف والمبيت بمزدلفة والرمي، وأيضا النحر والحلق، ثم بعد ذلك أفاض فطاف البيت. وهذا الطواف ركن الحج، ثم طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه، حل الحل كله. لماذا؟ لأنه فعل الثلاثة كلها، رمى وحلق، لا طاف، لكن لو فعل 2 رمى وحلق ولم يفض حل التحلل الأول، فإذا أضاف إليه الثالث نعم حل التحلل الثاني. ثم حل من كل شيء حرم منه لأنه فعل الثلاثة كلها، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، لأنه قال من كان منكم معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومن لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، يعني يطوف ويسعى ثم يقصر. من أحرم بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ إذا أحرم علي رضي الله عنه وأبو موسى كل منهما بهذه النية، لبيك بإهلالك أو بإحرامك إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
لا يتم التحلل حتى بعد
نعم أهل لماذا لم يسقط؟ يدرك أنه ما سقط، جاء من اليمن واليمن ما فيها هدي ولا. نعم علي ما ساق هدي. نعم كيف علي ساق الهدي، أبو موسى ما ساق الهدي، وهنا يحصل التفريق بينهم. ولذا أمر علي أن يبقى على إحرامه وأمر أبا موسى بالإحلال. وهل يسوغ مثل هذا اليوم أن يقال لبيك بإهلال كإهلال فلان؟ نعم لماذا؟
لأن علم هدي النبي.
نعم هو علم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في إطار الأنساك الجائزة، الأنساك الثلاثة كلها جائزة عند أهل العلم، والخلاف في الأفضل منها. لبيك بإهلال كإهلال فلان، يجوز لما يجوز؟ لا لا، من المعاصرين، هو ما يعرف كيف يحج، فقال إذا لقيت فلان أسوي مثل. عالم من العلماء يريد أن يقتدي به كما فعل علي وأبو موسى.
أحسن الله إليك.
نعم.
أقول لو لم يتلفظ بالإهلال،
لو لم يتلفظ بأي شيء،
أي نعم، ولكنها يعني نية في قلبه،
يعني معناه نتجاوز الإحرام بدون المحرم، بدون الميقات، بدون إحرام.
أنا أقصد أنه فمن باب أولى إذا أهل بإهلال شخص أنه سائغ.
لا، هو نوى الدخول في النسك من الميقات، يعني يختلف عن شخص لم يتكلم إطلاقا، هذاك نقول تجاوزت الميقات بدون إحرام، وهذا أهل ولبى بإحرام كإحرام فلان. والاحتمالات كثيرة، احتمال يكون فلان ما حج السنة هذه، احتمالا يبحث عنه ولا يجده، احتمالا يجده. أنت أورد هذه الاحتمالات كلها وأجب عنها واحدا بعد الله. نعم. لو أحرم بإحرام مطلق، نعم، له أن يحرم مطلقا وقبل الطواف يصرفه إلى ما شاء، له أن يحرم بالإطلاق ثم يصرفه قبل الطواف لما شاء من الأنساك.
صيغة الإطلاق يا شيخ
وين؟
إذا أتى الميقات
صيغته، وينوي الدخول في النسك نسك مطلق مع التلبية. حديث حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه شارح عندكم قبل حديث بن عمر، يقول عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني امتثالا لما جاء في القرآن حتى يبلغ الهدي محله، ومعروف حكم من ساق الهدي أنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ولذا لا يجوز له أن يتمتع. نعم. الحديث الذي يليه:
تلبيد، صلى الله عليك.
نعم.
أقول تلبيد الرأس،
تلبيد الرأس بشيء يتماسك به حيث لا يشعث، نعم، يلتم إما بزيت أو بعسل أو شيء من هذا.
لكن ما علاقته بالنسك؟
نعم،
ما علاقته بالنسك؟
هم ما دام أحرم من أبي أرعالي، كم يحتاج من يوم حتى يصل إلى 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 مكة؟ كم يحتاج إلى يوم إلى أن يحلق الشعر؟ سوى خمس لخمس بقينا من القعدة، ثم ذلك عشرة أيام ليحل، 15 يوم. فإذا كان الشعر مرسل يؤذيه، لكن إذا لا، نعم،
ليس
لا لا ليس له علاقة، لكنه أيسر، يتعب لو كان غير ملبد. نعم. الحديث الذي يليه:
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات. ولهما بمعناه.
حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره، في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بأمره عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتمتع، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فقال رجل برأيه ما شاء، هذا الرجل بينه الإمام البخاري وأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة لئلا ينقطع ترداد الناس على هذا البيت المعظم، يعني يهجر البيت في غير وقت الحج، إذا كان الإنسان يأتي بالنسكين في سفرة واحدة لا يضطر أن يسافر ثانية للعمرة. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والاجتهاد إذا كان مخالفا للنصوص الصحيحة الثابتة مهما كان قائله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، اقتدوا بالذين من بعدي. متى؟ إذا لم يكن هناك نص نأخذ بقول أبي بكر وعمر، لكن إذا خفي النص أو اجتهد عمر ورأى أن للاجتهاد مسرح في مثل هذه المسائل، ورأى غيره أنه لا اجتهاد مع النص كما هو قول جماهير أهل العلم، فالعبرة بالمرفوع ولا يلتفت حينئذ إلى الموقوف ولو كان قائله عمر رضي الله عنه. هذا اجتهاد من عمر، ولا عمر ليس بالمعصوم. قد يقول قائل عمر له اجتهادات كثيرة عمل بها أهل العلم كإمضاء الثلاث في الطلاق، جمهور أهل العلم على قول عمر، مع أن الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر على خلافه. ماذا نقول؟ لا ينهى عن التمتع، وينهى عنه اجتهادا منه ليكثر الوافد إلى البيت ويتكرر طول العام الوفود إلى البيت. ولذا يقول ابن عباس لما نوقش في هذه المسألة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم، كيف يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبو بكر وعمر وهما هما أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي؟ ويأتي من يأتي ممن يزعم أنه حامل راية الدعوة ولواءها ويقول حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هو في البخاري، يقول ليس بصحيح، الواقع يشهد بخلافه. طيب، ليس بصحيح معارض بقول أبي بكر وعمر لنضرب بقولهم عرض الحائط؟ لا، معارض بأي شيء؟ يقول جلدمائير هزمت العرب، تاتشر قادة الإنجليز، عندي رغاني قادة الهنود ونجحت. بعدين بمثل هذا تعارض النصوص، صلى الله عليه وسلم. ومثله كثير، مثله كثير، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لا نقول بقول من يقول والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر، عمر ما ابتدع هذا، يرى أن للاجتهاد فيه مجال وأخطأ في اجتهاده، ويقوله في شأن التراويح. لما قال عمر نعمة البدعة قال بعض الشراح والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر، وقررنا سابقا أنها ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، والله المستعان. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آية تنسخ آية المتعة ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى المقصود. هذا السؤال يقول لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع أنه أجمع حديث في الحج؟ نعم، جابر وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه بأجود سياق، نقول الحديث من أفراد مسلم والمؤلف اشترط أن يكون الحديث ما اتفق عليه. نعم إن احتاج إلى بيان لفظة أو زيادة أو شيء من هذا قد يأتي بما تفرد به أحدهما، لكن لا يأتي بحديث مستقل من أحدهما، شرطه أن يكون حديث الصحيحين. نعم باب الهدي كيف؟ نعم نأتي إلى المفاضلة بين الأنساك الثلاثة. نعم المفاضلة بين الأنساك الثلاثة، عرفنا أن من أهل العلم من يوجب التمتع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، ومنهم من يرى أن التمتع مفضول وأن الأمر خاص بالصحابة، مالك والشافعي في أحد قوليه يرى رجحان الإفراد، وأبو حنيفة يرى القران، وأحمد يرى التمتع. حجة الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأبو حنيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. وأما من يرى الإفراد يقول الأمر به خاص بالصحابة، والإتيان بالحج بسفرة مستقلة أفضل، مالك قول الشافعي. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أتى بالحج مفردا بسفر مستقل والعمرة بسفر كان أفضل اتفاقا، نقل على ذلك الإجماع. والمسألة مفترضة في شخص يقول أنا لا أحج ولا أعتمر لمرة واحدة، حجة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل، عمرة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل، نقول الإفراد أفضل اتفاقا في هذه الصورة. لكن شخص يقول أنا أريد أن أكرر العمرة، أتي بالعمرة كيفما اتفق، فهل أحرم متمتع أو قارن أو مفرد؟ نقول أحرم متمتع لأن الزيادة. شيخ الإسلام ينقل الاتفاق على أن من أتى بالحج بسفر مستقل يعني مفرد أفضل اتفاقا، وأقوى قول شيخ الإسلام مفترض في شخص لم يزيد على ما افترض الله عليه، فهل يأتي بالحج والعمرة بسفر واحد أو بسفرين؟ نقول بسفرين. يميل بعض أهل التحقيق إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي، وهذا فيه شيء من التوفيق بين النصوص. وعلى هذا إذا قلنا بتفضيل التمتع مطلقا، هل يفضل سوق الهدي أو يكون مفضول؟ مفضول على قول من يرجح التمتع مطلقا، يقول الأفضل لا تسوق هدي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت إيش؟ لما سقت الهدي، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وعلى هذا لا يستحب سوق الهدي، بل يأتي بالتمتع ويريق الدم في وقته دم المتعة. النبي عليه الصلاة والسلام إن الأفضل، نعم، الذي يرى القران يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار النبي إلا الأفضل، نقول هو أفضل بالنسبة لمن كانت حالته كحال النبي عليه الصلاة والسلام من ساق الهدي. لمن ساق الهدي فعلا ساق الهدي ثم جاء يسأل، نقول أقرن، بل قد تعين عليه القران إن لم يختار الإفراد، لأن التمتع ليس متصور، لا يتصور في حقه على ما ذكرنا. نعم. نعم.
يدل على أن هذا النسخ.
النسخ.
نسخ هذا.
نسخ لفعله.
يعني في المستقبل أنه لا يفعل ذلك لو.
لا، هذا يدل على الترجيح، على الرجحان، على الرجحان. من أهل العلم يقول أنه قال هذا كلام تطييبا لخاطر أصحابه، أمرهم بأن يحلوا وهو لم يحل، يعني هل المبرر أن يكون مجرد سواق الهدي أو لا بد أن يدعمه بكلام يقويه مثل قوله لو استقبلت من أين ما استدبرت إلى آخره؟ يعني مثل في الحديبية لما أمرهم بحلق رؤوسهم ما استجابوا، استجابوا معاندة ولا رجاء أن يؤدوا نسك العمرة في هذه السنة؟ طمعا في الخير، طمعا في الخير، لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام حلق رؤوسه، ما علينا خيار. نعم نعم، حق من متمتع المكي يعني سوق هدي، هل هناك متعة لحاضر المسجد الحرام؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الضمير يعود إلى إيش؟ ذلك لا فاقي التمتع أو لزوم الهدي الناشئ عن التمتع أو أصل الهدي أو أصل التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أو ذلك الهدي وجود لزوم الهدي الناشئ عن التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولذا يختلف أهل العلم هل للمكي أن يتمتع، وإذا تمتع ليس عليه هدي أو ليس له أن يتمتع أصلا، أو لا يتصور التمتع في حقه. إيش معنى التمتع؟ أن يأتي بالنسكين في سفر ولم يسافر لأحدهم فلا يسمى متمتع، يأتي بعمرة عمرتين ثلاث خمس في أشهر الحج ثم يحج الشمسي، لأن الهدي في مقابل الترفه بترك أحد السفرين وهو لم يسافر، فله أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عام لكن لا يلزمه هدي. نعم، الخلاف في مرجع اسم الإشارة، والخلاف لفظي، خلاف لفظي ما يلزم عليه شيء. منو؟ إيه وش المانع؟ لأن الهدي في مقابل ترك أحد السفرين، هو ما سافر أصلا. نعم أدعان.
باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. القلائد إنما تكون إذا كان الهدي من الغنم، وأما إذا كان الهدي من الإبل أو البقر فالإشعار، وعرفنا الفرق بين التقليد والإشعار. فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها. وعلى هذا يمكن الجمع بين التقليد والإشعار كما يدل عليه فتلت قلائد ثم أشعرها وقلد أشعرها وقلدها. وإن كان أهل العلم يفرقون بين التقليد والإشعار ويجعلون التقليد للغنم والإشعار للإبل والبقر، ويمكن الجمع بينهم. فالمانع أن يشعر البعير، تشعر البقرة مثلا بأن تضرب صفحة سنامها الأيمن بسكين حتى يسيل الدم، وهذا للمصلحة الراجحة، وإن كان في شيء من الضرر والتعذيب إلا أنه مغمور في جانب المصلحة الراجحة هي السنة لكي يراها الناس ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام من جهة ولا يتعرض لها بأذى. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، لم يحج ولم يعتمر، بعث بها بمفردها، وكل بها من يذهب بها إلى مكة وينحرها هناك، وأقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة. فما حرم عليه شيء كان له حلا. وفي هذا رد على من يقول أن من أهدى إلى البيت لا يجوز له أن يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله. نقول متى لا يجوز ذلك حتى يبلغ الهدي محله؟ إذا أهل بحج وعمرة. أما إذا لم يهل بحج وعمرة فإنه لا يمتنع من أي شيء من المحظورات ولو بعث الهدي. وبهذا ترد عائشة رضي الله عنها على من زعم ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الغالب أن هديه عليه الصلاة والسلام كان من الإبل. وأهدى عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر. وأهدى عليه الصلاة والسلام مرة غنما، فانحصر الهدي في أنواع بهيمة الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم.
يرسل ترسل من الرياض هذه وش المعنى؟ الأقصى القصد به التوسعة على فقراء الحرم من المقيمين والوافدين عليه. نعم. إلى هذه ست تضحية، هذا هدي ومحل الهدي مكة. لا ما. لا لا أبدا، ليس بيضحية، هذا ليس بيضحية، هذا هدي، والهدي محله البيت الحرام. نعم.
قل أخذ الشعر والظفر
في إيش؟ إذا أبعث الهدي الخاص بالأضحية، المنع خاص بالأضحية أو لمن دخل في النسك. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلالا. شوف، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
حديث سلمة أيضا،
حديث سلمة في الأضحية، هذا في الأضحية. هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع المحظورات، تعم جميع المحظورات. نعم. ما يختلف الأمر بيدي أو بيدي، سواء كان مفرد مضاف أو جم أو مثنى، ما يفرق، لأن المرأة إذا قالت بيدي يراد به الجنس، جنس اليد، فيشمل اليدين. المقصود أن سواء كانت بيدي أو بيدي الأمر سهل، ما يختلف. مش عندك؟ بيدي فتلتها قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، لكن علق عليها المعلق وقال أنها لم تثبت، ولا نبه عليها في الحاشية أنها توجد في بعض. ها؟ على كل حال موجودة في الطبعات القديمة موجودة، لكن الرجوع إلى الأصل سهل. وعلى ما أحفظ أنها موجودة، على ما أحفظ يقول نعم، على ما أحفظ أنها موجودة. نعم، لأن أنا أحفظ أنها موجودة بيدي. أما بيدي أو بيدي تختلف فيه نسخ الصحيح، ولا 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 أثر لهذا الاختلاف، لأنه قد يطلق المفرد ويراد به الجنس. جاء في الحديث الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي الصحيح نفسه في البخاري ليس على عاتقيه منه شيء. نعم، مفرد مضاف يعم يراد به الجنس، جنس العاتق. نعم، ما تبطل، هذا واجب، يجب ستر العاتق، يجب ستر المنكب، لكنه ليس بشرط. هذا نهي عن أن يصلي الشخص، نهي عن أن يصلي الشخص مكشوف العاتق. على هذا يأثم من صلى مكشوف العاتق وصلاته صحيحة، ولذا لم يدرجه أهل العلم في الشروط. نعم، لم يدرجه أهل العلم في الشروط. كيف يعدل؟ إذا جاء يصلي عدل، يستر المنكبين في الطواف، لكن إذا جاء الصلاة يستر المنكبين. نعم. حديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
نعم، حديث أبي هريرة في الإفادة مما أخرجه الإنسان من ماله لله عز وجل، هدي أو أضحية أخرج لله عز وجل، هل له أن يستفيد منه؟ وما مقدار هذه الإفادة؟ وهل هي مقرونة بالحاجة أو تجوز مطلقا؟ وهل يتناول ما هو أعظم انتفاعا من الركوب كحلبها مثلا أو إجارتها؟ شخص محتاج إلى ركوبها، النص وارد فيه اركبها، إنها بدنة قال اركبها ويلك أو ويحك، لكن شخص ما هو محتاج للركوب، جاء شخص محتاج للركوب قال هذه بدنة قال اركبها أنا محتاج لركوبها، قال تركبها 100 إلى مكة، يجوز له ذلك؟ بدنة أو بقرة أو شاة فيها حليب يحلب ويشرب، ما مقدار هذا الانتفاع؟ الحديث دليل على جواز الانتفاع، الانتفاع بالركوب عند الحاجة نص في الحديث، لكن هل يسري إلى ما هو أعظم من ذلك من شرب الحليب مثلا؟ ومثله لو ولدت هذه البدنة ما مصير هذا الولد؟ نعم، لا يؤجلها، بدليل أنه لا يعطي الجزار من أجرته منها، لا يعطي الجزار أجرته منها، أخرجها لله، لا يجوز له أن يرجع بشيء منها. ولذا نهي عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي أخرجه لله، يعني لو إنسان تصدق على آخر بصدقة فرأى أن هذه الصدقة لا تناسبه، هل يجوز له أن يشتريه منه؟ تصدقت على زيد من الناس بكتاب، استلم هذا الكتاب وقال ما شاء الله، ذهب إلى البيت وجد عنده نسخة وعرضه للبيع، يجوز أن تشتريه ولا ما يجوز؟ ما يجوز أن تشتريه. قصة عمر ظاهرة في هذا، لأنك إن اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك، لكن هل له أن يوكل أحد أن يشتريه ويكون هذا الوكيل أسوة الزبائن؟ نعم، كيف؟ لا لا، مسألة أخرى، ليتصدق بكتاب مثلا فعرضه صاحبه للبيع، احتاج قيمته فعرضه للبيع، قلنا لا يجوز أن يشتريه، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، نهى عن يشتري الفرس. نعم، لأن الوكيل حكم الأصيل. هنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة قال اركبها، فرأيته راكبا يساير النبي عليه الصلاة والسلام، اللبن، بدنة فيها لبن وتتضرر ببقائه فيها، له أن يحلب، فإن كان محتاجا إليه فهو كالركوب، إن لم يحتاج إليه فليبعه ويتصدق بقيمته. نعم،
صلى الله عليك.
نعم، سم.
أقول هذه هدي، هذه البدنة هدي،
هدي
يدل على أنها هدي،
بدنة، قوله بدنة عرف،
البدنة تطلق على
عرف، عرف، نعم تطلق على الهدي. نعم نعم، في حكم البيع، نعم لا يجوز أن يجرها في حكم البيع. نعم، عندك؟ شيقول لكنه أضافها في الأصل، عين لا توجد في النسخ، أضافها من فتح الباري، له أن يفعل مثل هذا؟
لا، هنا وضعها بين قوسين ووضع حاشية،
ما ينفع، ما ينفع أبدا. ولو رواه البخاري الكلام على أصل، عندك كتاب ألفه صاحب، يجوز أن تزيد عليه، زد في الحاشية ما شئت. أهل العلم يختلفون فيما إذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب، هل لصاحبه، لقارئه، لمحققه أن يتصرف فيه ويصحح في الأصل، أو يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية، يعني عنده نسخة أصلية فيها هذا ما أشار لها، لا ما عنده شيء،
شمامة سقط من الأصل، هل عنده نسخ من العمدة فيها هذا الكلام؟ يقول أتممته من فتح الباري، ما قال أتممته من نسخة كذا من نسخة كذا، إذا أدخل في الكتاب. هم يتفقون على أنه إذا كان الخطأ في آية، في آية عليه أن يصحح، أما إذا كان الخطأ في كلام البشر ولو كان حديث يرويه كما هو وينبه على الصواب، يرويه كما هو وينبه على الصواب. ومن أهل العلم من يرى أن له التصحيح وينبه على الخطأ في الحاشية. نعم، لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى لأي شخص، تصدى لأي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه هو، لأنه قد يكون خطأ من جهة من في حسب فهمك أنت، يأتي بعدك من يستقيم له المعنى. وكم من كتاب خرج محققا وأثبت في الأصل كلام، وقال المحقق كذا في الأصل أو كذا في كذا والصواب كذا، والصواب ما أثبته، نقول لا، الصواب ما في الحاشية. هذا كثير جدا، يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب نسخت الكتب، فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها، ثم ينبه على الصواب. الحاشية ما حد يمنعك من أن تكتب ما شئت. نعم، الطبعة الأخيرة طبعة نظر الفاريابي لا بأس بها، لا بأس بها. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أقوم على بدنه. تقدمت الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريف 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه فنحره. أن أقوم على بدنه، أمرني، إذا قال الصحابي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني، فهو مرفوع بلا خلاف، بلا خلاف، بخلاف ما لو قال أمرنا أو نهينا، فالخلاف قائم والجماهير على أنه مرفوع. وأنا أتصدق بلحمها وجلودها، هذا الأصل في الهدي والأضاحي أن يتصدق بها وأن يؤكل منها وأن يهدى منها، كلوا منها وأطعموا. وأوجب بعض أهل العلم الأكل للأمر به كله، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، يجوز لصاحبها أن ينتفع بالجلد، لكن لا يجوز له أن يبيعه، ولا يجوز له أن يبيع الجل والجلال، والأفضل أن يتصدق به. وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، هذا إذا كان في مقابل الأجرة، لأنه إذا أعطى الجزار في مقابل الأجرة رجع بشيء منها، يكون قد رجع بشيء منها وما يقابل هذه الأجرة. لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه بأن كان فقيرا وأعطي الأجرة كاملة وتصدق عليه كغيره من الفقراء فلا بأس. الجلال الذي يوضع عليه، نعم، كساء يوضع عليه. وأن لا أعطي الجزارة منها شيء، وقال: نحن نعطيه من عنده. الأجرة يجب أن تكون من المؤجر، نعم، يعني من غير في غير من غير أجرة، لا بأس، لا بأس، هي تترك لأي آخر. الآن والناس يعيشون في رخاء، يتركون هذه الأمور، يتركون الرأس، يتركون الألية، يتركون المقادم، وتكون أشياء كثيرة. بعضهم يترك ما حواه البطن ويقتصر على اللحم، لكن سببه عدم الحاجة إليه، والله المستعان. نعم.
عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
السنة بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى، تنحر نحر، وموضع النحر في أصل العنق، تنحر قائمة اتباعا للسنة المؤيدة بالقرآن. فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، وهل تسقط وهي باركة؟ لا، تسقط متى؟ إذا كانت قائمة. فالسنة في الإبل أن تنحر قائمة، وأما بالنسبة للبقر والغنم تذبح، تضجع على جنبها الأيسر مستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحا. لكن لو عكس، ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر، جاهز، لكنه خالف السنة، خالف السنة.
لا، استقبال القبلة سواء في الذبح أو في النحر كل سنة، كل سنة، استقبال القبلة سنة.
رأى ابن عمر، أو قال زياد بن جبير: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. لكن لو افترض أن شخص يشق عليه النحر، قال: لا أستطيع أن أنحرها حتى تكون باركة، نقول له ذلك، لأن نحرها باركة لا يعدو أن يكون مكروها، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة. فقال: ابعثها قياما مقيدة، قياما مقيدة يعني معقولة يدها اليسرى، وأيضا مقيدة في رجليها، في رجليها القيد لئلا تهيج عليها أو تهرب أو تحدث أضرار له أو لغيره. سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. وعرفنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، من قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثري. ناخذ سؤال ولا؟ نعم. القيد الرجلين معا أو يد مع رجل، المقصود أنه ما تتمكن من الهرب أو من الأذى. شو اليد اليسرى معقولة، اليد اليسرى معقولة، لكن القيد لأن بإمكانها أن تهرب بالثلاث. نعم نعم. حكمه إذا كان نفل، حكمه حكم الأضحية، إذا كان نفل نعم يؤكل منه ويتصدق ويهدى، إذا كان نفل أو كان هدي متعة وقران، معنى أنه هدي شكر وليس بواجب بسبب محظور. نعم، هم يقولون: فإن أكل كلها إلا أوقية جاز، فإن أكلها ضمنها، ضمن يضمن الأوقية.
والنذر يا شيخ؟
النذر على حسب ما وقر في نفسه وقت النذر، إن كان نذره للفقراء والمساكين لا يجوز أن يأكل. نعم، يضمن جزءا منها للمساكين، يضمن جزءا منها للمساكين.
يغرم منها شيء مثلا؟
كيف
يغرم منها شيء
إذا أكلها كلها؟ يضمن للمساكين جزء نصيبه. باقي وقت الأسئلة. يقول: من حج عن غيره، يعني متمتع أو قارن ممن يلزمه الهدي، ونفذت نفقة الحج التي معه قبل أن يهدي، فمن يصوم ثلاثة أيام في حج وسبع إذا رجع، الموكل أو الموكل؟
الموكل.
الأصل الموكل هو الذي يصوم، لا سيما إن حج بأجرة، على أن الحج لا يتجزأ، من تولى بعضه يتولى الباقي، فمن حج عن غيره يلزمه أن يصوم عنه.
يقول هل يجوز التحلل بفعل واحد من أفعال الحج؟ هذا عند جمع من أهل العلم ومأخوذ من قول عمر رضي الله عنه أنه يتحلل بواحد، لكن جمهور أهل العلم على التحلل باثنين، فإذا رميت وحلقت فقد حللت.
هل كل من ساق الهدي يلزم؟ هل كل من ساق الهدي يلزم بالتمتع ولماذا؟ يلزم بعدم التمتع، إنما هو له أن يقرن وله أن يفرد، والقران في حقه أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يمكن، شو المعنى؟ كيف؟ إيه مسنون، ساق هدي معه مسنون، يذبحه إذا بلغ محله ملعيد ولا يحل قبل ذلك. كيف؟ صورة حج القارن والمفرد لا فرق بينهم، لكن لو قال أنا قرنت العام الماضي بفرد هالسنة، تقول لا بد أن تقرن، هو نيته
يكون الهدي شيخ
واجب. كيف؟ في حقه مسنون، لا ليس بواجبه. اللهم صل وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان: أصبب، وصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. القرنان هم القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم، يعني بعد تلبسه بالإحرام. وليس المراد بهذا الباب الغسل للإحرام، إنما بعد تلبس المحرم بالإحرام هل يغتسل أو لا يغتسل، هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه، هذا هو سبب الإشكال الحاصل عند المسور حينما تمارى هو ابن عباس. يقول عبد الله بن حنين، عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فالأبواء مكان قريب من مستورة، قريب منها جدا بالأبواء. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. ابن عباس يرى أن المحرم يغسل رأسه، والمسور يرى أنه لا يغسل رأسه. ما الذي أورث هذا الإشكال عند المسور؟ أن غسل الرأس مظنة لسقوط بعض الشعر، والمحرم ممنوع من حلق رأسه، وما في حكم الحلق
من إسقاط شعر أو بعضه. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب من كبار الصحابة وخيارهم، ليكون مرجحا، لأن كل من ابن عباس والمسور من الصحابة. يقول فوجدته، يقول عبد الله بن حنين، فوجدته يغتسل بين القرنين. الآن الخلاف في الغسل أو في غسل.